بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، كنا شرعنا درس البارحة في باب سنن الفطرة، وذكرنا ما جمع به العلماء بين الأحاديث الواردة في ذلك، فجاء في بعضها بلفظ الثلاث من الفطرة، في بعضها خمس، في بعضها عشر، أوصلها الحافظ إلى خمس عشر. وذكرنا أنها تنقسم إلى قسمين: قسم واجب وقسم مستحب. من سنن الفطرة قسم واجب وقسم مستحب. وبدأنا بأخذ ما يتعلق بإعفاء اللحية وجز الشارب، وذكرنا ما ذكره ابن حزم رحمه الله في مراتب الإجماع من نقل الإجماع على وجوب إعفاء اللحية وجز الشارب. قال الناظم: غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين، ومضمض استنشق من المطالب، تكملة للبيت الأول: إعفاء لحية وجز الشارب ومضمض استنشق من المطالب، المضمضة والاستنشاق. أولا، تعريف المضمضة: هي تحريك الماء في الفم وإدارته فيه، تحريك الماء في الفم وإدارته فيه، هذه المضمضة. والاستنشاق هو إدخال الماء بالنفس في الأنف، تجذب الماء بالنفس إلى الأنف حتى يبلغ به الخياشيم. إذن هذا هو الاستنشاق. وليس الاستنشاق أن يبلل أنفه تبليلا أو يضع الماء من غير أن يجذبه بالنفس، هذا لا يسمى استنشاقا، إلا إذا جذبه بالنفس حتى يبلغ به إلى الخيشوم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، في حديث لقيط بن الصبر الذي سيأتي معنا إن شاء الله. الحكم، حكم المضمضة والاستنشاق، بعد أن أخذنا تعريف المضمضة والاستنشاق بقي الحكم. قال شيخنا العلامة محمد بن علي آدم الإثيوبي رحمه الله كما في البحر المحيط الثجاج شرح صحيح مسلم الحجاج في المجلد السادس صفحة 99، قال: المسألة السابعة في اختلاف أهل العلم في حكم المضمضة والاستنشاق. نعم، السادس، نعم، صفحة 99. قال الإمام ابن المنذر رحمه الله: افترق أهل العلم فيما يجب على تارك المضمضة والاستنشاق في الجنابة والوضوء إلى أربع فرق، يعني خلاصة هذه الأقوال أنا ذكرها قد يطول، أنهم اختلفوا في ما يتعلق بالمضمضة والاستنشاق إلى أربعة أقوال. منهم من يقول أنهما سنتان، مضمضة والاستنشاق سنتان. وهذا هو قول الإمام مالك والشافعي وغيرهم. ومنهم من يقول أن المضمضة والاستنشاق واجبتان، وهذا سيأتي ترجيحه فيما يلي. إذن القول الأول أنهما سنتان، القول الثاني أنهما واجبان، القول الثالث التفريق بين المضمضة والاستنشاق، أن الاستنشاق واجب والمضمضة سنة. وهذا هو قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقالت طائفة أنه يجب المضمض والاستنشاق في الجنابة ولا يجب في الوضوء, يجب في الجنابة ولا يجب في الوضوء. بعد أن ذكر الأقوال قال رحمه الله, الذي هو العلامة الإثيوبي رحمه الله, والحاصل أن المذهب الصحيح مذهب من قال بوجوب المضمضة والاستنشاق والاستنثار في الوضوء والغسل جميعا لورود الأمر بكل ذلك, كما في حديث لقيط بن صابرة في المضمضة والاستنشاق, وحديث أبي هريرة مرفوعا إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر, متفق عليه. وأخرج الترمذي والنسائي عن سلمة بن قيس رضي الله عنه مرفوعا إذا توضأت فانتثر, وهو حديث صحيح. إذن الصحيح على أن المضمضة والاستنشاق واجبان لورود الأمر بذلك. الأمر في الاستنشاق قال النبي عليه الصلاة والسلام وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما, وفي أحد الألفاظ الحديث إذا توضأت فمضمض. إذن هذان دليلان على الوجوب. قال والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. قوله والقص للظفر ونتف الإبط, إذن انتهينا مما يتعلق بالمضمضة والاستنشاق, انتقل إلى خصال للفطرة أخرى. قوله والقص للظفر ونتف الإبط, قص الأظفار ونتف الآباط. قال الشوكاني رحمه الله كما في نيل الأوطار الجلد الأول صفحة 415 وهو سنة بالاتفاق. إذن تقليم الأظافر سنة بالاتفاق كما نقله الشوكاني رحمه الله. ومع هذا النقل رأيت كلاما للإمام الألباني رحمه الله تعالى ينقل أنهما واجبا, تقليم الأظافر واجبا, فاستغربت لأنه أخذ من ظاهر الأدلة, من ظاهر الدليل بالأمر به تقليم الأظافر. وكما سمعت قد نقل الشوكاني الاتفاق على ذلك. قال وهو سنة بالاتفاق أيضا والتقليم تفعيل من القلم وهو القطع. قال النووي ويستحب أن يبدأ باليدين قبل الرجلين فيبدأ بمسبحة يده اليمنى, كذا ذكر النووي رحمه الله تعالى. والبدء بالميامن من حيث العموم مستحب, لحديث عائشة رضي الله عنها النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله, هذا دليل استحباب البدء بالميامن. وأما البدء بالمسبحة بالخصوص فلا نعلم دليلا على ذلك, لكن يبدأ بالميامن, بدأ بالمسبحة أو بغيرها, يبدأ باليد اليمنى ثم اليسرى وهكذا. قال ثم الوسطى ثم البنصر ثم الخنصر, هذه أسماء الأصابع, ها؟ الخنصر والبنصر والنعم الوسطى والنعم والسبابة والإبهام, هذه أسماؤها. قال ثم يعود إلى اليسرى فيبدأ بخنصرها ثم بنصرها إلى آخره, يعني يعكس, باليمين يبدأ بالمسبحة ثم الوسطى ثم البنصر ثم الخنصر. يقول لما يأتي اليسرى يعكس, يبدأ بالخنصر والبنصر والوسطى والسبابة والإبهام, هكذا ذكر النووي رحمه الله. قال ثم يعود إلى الرجل اليمنى فيبدأ بخنصرها ويختم ببنصرها اليسرى, ببنصر اليسرى. على كل هذا التحديد ليس عليه دليل, لكن يكتفي بالبدء بالميامن, يبدأ باليمين ثم اليسار لما تقدم الدليل عليه. هذا ما يتعلق بتقليم الأظافر. وأما ما يتعلق بنتف الآباط قال رحمه الله أيضا الكلام تابع لكلام الشوكاني المصدر السابق قال وهو سنة بالاتفاق. إذن نتف الإبط سنة بالاتفاق وهو إزالة شعر الإبط. قال النووي والأفضل فيه النتف إن قوي عليه. نعم الأفضل النتف لأنه الوارد في الحديث ولأنه الأصح حتى من حيث الطب يقولون أنه أفضل من الحلق ومن الإزالة بالأمور الأخرى فهو الأفضل لأمور لما ثبت من أنه الأصح جسديا صحيا وقبل ذلك لورود الحديث به. قال وتحصل أيضا بالحلق والنورة كان قبل النورة يسمونها يعني المزيلات مثل المزيل للشعر اليوم أو بالحلق. وحكي عن يونس بن عبد الأعلى قال دخلت على الشافعي وعنده المزين يحلق إبطه يعني الحلاق يحلق إبطه فقال الشافعي علمت أن السنة النتف ولكن لا أقوى على الوجع. الناس تختلف خاصة الذي قد تعود على الحلق يكون الشعر خشنا قويا يصعب نتفه لكن الذي تعود من البداية على النتف يسهل عليه ويتحمل ذلك. فإذا من تعود على الحلق يصعب عليه النتف ومن تعود على النتف بداية فهذا أسهل وأفضل. ولهذا قال الشافعي علمت أن السنة النتف لكن لا أقوى على الوجع. ويستحب أن يبدأ بالإبط الأيمن لحديث التيمن. نعم كما تقدم كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله كما سمعت الحديث متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها. إذن ما هو خلاصة حكم تقليم الأظافر ونتف الإبط؟ السنة بالاتفاق. نقل الاتفاق على ذلك الشوكاني رحمه الله تعالى. مسألة توقيت ترك الأظفار والشعور في الإبط وكذلك العان وسيأتي ما يتعلق عند مكانه من النظم ما يتعلق بالاستحداث. جاء حديث من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه والحديث رواه الإمام مسلم وأصحاب السنن قال وقت لنا المبني للمجهول وجاء في بعضها وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا قال الصحابي وقت لنا هذا فيما له حكم الرفع على الصحيح لأنه لم يكن أحد يوقت لهم ويعلمهم ويأخذون عنه أحكام الشرع في ذلك الوقت إلا النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. قال الشوكاني رحمه الله كما في نيل الأوطار قال النووي معناه تركا نتجاوز به 40 يعني وقت لنا تركا نتجاوز به 40 لا أنه وقت لهم الترك 40 يعني واضح الفرق بين العبارتين. وقت لنا أي لا نتجاوز 40 ليس معنى وقت لنا أي معنى أننا نتركه 40 إنما هذه الغاية القصوى التي يمكن أن تترك إلى 40 يوم. وللأفضل الإنسان يتعاهد نفسه قبل ذلك. وقد ذكر بعضهم أنه يستحب الإنسان كل أسبوع أن يتعاهد نفسه ولكن آخر الحد ونهايته كم؟ 40. إذا تركه بعد هذا أثم بعد هذا التوقيت إذا تركه يأثم. قال والمختار أنه يضبط بالحاجة والطول. هذا كلام النووي يضبط بالحاجة والطول فإذا طال حلق انتهى. قلت أي الشوكاني متعقبا
بل المختار أن يضبط بالأربعين التي ضبط بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز تجاوزها. ولا يعد مخالفا للسنة من ترك القص ونحوه بعد الطول إلى انتهاء تلك الغاية. إلى انتهاء تلك الغاية لا يعد مخالفا للسنة، بعد تلك الغاية يعد مخالفا للسنة، بل واقعا في المحذور وفي المنهي عنه. قال ابن هبيرة في الإفصاح: هذا الحديث هو الغاية في تأخير ذلك، والأولى أخذ ذلك فيما قبل هذه الغاية. الأولى. وسمعت أن الشوكاني كلامه أدق في هذا، لو كان الأولى لبينه النبي عليه الصلاة والسلام. إذن من أول يوم إلى الأربعين هذا كله داخل تحت السنة. لا نستطيع أننا نقول من أخره على الأسبوع مثلا خالف السنة ولم يأثم، بل هذا المدة كلها من فعل فيها أزال هذا الشعور فيكون وافق السنة، وافق السنة في ذلك. وإنما التأخير على ذلك هو الذي يلام عليه صاحب. قال الإمام النووي عن شرح الحديث في صحيح مسلم: فمعناه لا يترك تركا يتجاوز به أربعين إلا أنهم وقت لهم الترك أربعين، والله أعلم. قد تقدم هذا من كلام الشوكاني. إذن خلاصة في هذه المسألة أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت لأصحابه وتوقيت لأمته ألا تترك هذه الشعور وهذه الأظفار، سواء في شعر العانة أو الإبط أو الأظفار، لا تترك بعد أربعين يوما. وما الحكمة من ذلك؟ بعضهم قال أنها تحتبس النجاسات، بعضهم قال تنبعث الروائح التي تؤذي المصلين. وأيما كان يحتمل هذا وهذا، قد يكون يعني مكانا لتجمع النجاسات والأوساخ والأقذار، ويكون فيه أيضا انبعاث للروائح التي تؤذي المصلين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. قال: واستنجي في السواك لا تفرطي. مسألة أخرى، مسألة الاستنجاء والسواك. أما الاستنجاء فقد تقدم الكلام عليه في بابه، والحمد لله في باب مستقل تذاكرنا ما يتعلق بالاستنجاء. أما السواك، قال النووي رحمه الله: قال أهل اللغة السواك بكسر السين، سواك، وهو يطلق على الفعل وعلى العود الذي يتسوك به. السواك يطلق على الفعل وعلى العود. ثم قيل أن السواك مأخوذ من ساك إذا دلك، وهو في اصطلاح العلماء استعمال عود أو نحوه في الأسنان لتذهب الصفرة وغيرها عنها، والله أعلم، والله أعلم. ومن طريف ما يذكر من وجوه اللغة العربية، قالوا دخل بعضهم إلى أظن إلى الرشيد، قال: كيف تأمر من السواك؟ سأل بعض النحاة، قال: استك يا أمير المؤمنين. قال: قبحك الله، ما وجدت إلا هذا. ثم طرده وجاء برجل آخر من علماء النحو، قال: كيف تأمر من السواك؟ قال: سك. قال: لله أنت. استعمال اللفظ الحسن، فالشريعة جاءت بالأدب في الألفاظ. ولهذا انظر كيف سمي جماع وعشرة، ولم يسمى بالأشياء التي ليس فيها بشاعة. وجاء أيضا برواية أخرى أنه قال له: كيف تجمع من السواك؟ السواك كم يجمع على ماذا؟ يجمع على مساويك. قال: مساويك. قال: ما وجدت إلا هذا الجمع. ثم طرده ودخل آخر، قالت: كيف تجمع من السواك؟ قال: ضد محاسنك. إيش ضد المحاسن؟ المساوئ، لكن اختار اللفظ المناسب. قال: الجمع من السواك ضد محاسنك يا أمير المؤمنين. قال: لله أنت. قال: ثم إن السواك سنة ليس بواجب في حال من الأحوال، لا في الصلاة ولا في غيرها بإجماع من يعتد به في الإجماع. هذا كلام النووي رحمه الله. إذن السواك سنة بالإجماع، إجماع من يعتد به، وإن كان خالف داود الظاهري في ذلك، ولكن خلافه لم يعتده به، هو خالف وقال بالوجوب. ثم إن السواك مستحب في جميع الأوقات، لكن في خمسة أوقات أشد استحبابا. ركز معي لهذه الخمسة الأوقات التي ذكرها النووي رحمه الله. أحدها عند الصلاة، سواء كان متطهرا بماء أو بتراب أو غير متطهر، كمن لم يجد ماء ولا ترابا. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذا من الاستحباب، وضع الاستحباب. عند الوضوء كذلك استحب التسوك عند الوضوء. الثالث عند قراءة القرآن، إن الرجل إذا قرأ القرآن تضع الملائكة أو الملك فمه على فم القارئ، ثبت هذا الحديث مخرج في السلسلة الصحيحة العلامة الألباني رحمه الله. ويستحب التنظف والتسوك عند تلاوة القرآن. الرابع عند الاستيقاظ من النوم. نعم، وهذا ورد به كالنبي عليه الصلاة والسلام حديث أبي موسى الأشعري، إذا استيقظ من نومه يشوص فاه بالسواك، قال فرأيته وطرف السواك على فمه وهو يقول أع أع كأنه يتهوع، يعني يبالغ في إدخال السواك إلى فمه لإزالة الروائح التي تكون على الفم بعد النوم. بعد النوم. والحديث متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. الخامس عند تغير الفم، وتغيره يكون بأشياء منها ترك الكلام والشرب، ومنها أكل ما له رائحة كريهة، ومنها طول السكوت. طول السكوت يسبب رائحة في الفم، وطول الكلام يسبب رائحة في الفم. إذن سواء أكثر الكلام أو سكت يستحب له التسوك، أو إذا أكل شيئا له روائح، شيء من البقول، من الخضروات، من أشياء تجعل الروائح على الفم، يتسوك. فالعناية بالسواك أمر مهم جدا، لأن قد تجلس بجانب إنسان يكون صاحب مكانة ووجاهة وكلمة، ولكن تجده لا يعتني بهذا الأمر، فيتكلم معك وتنبعث الروائح مباشرة كأنك تفتح غرفة تفتيش. هذا خطأ. الإنسان يعتني بفمه، يعتني بالسواك، خاصة عود الأراك. عود الأراك أطيب والسنة، وإذا لم يجد يتسوك بأي شيء كما سيأتي معنا، يتسوك بأي شيء، استعمال المنظفات الموجودة اليوم. قال ويستحب أن يستاك بعود من أراك، عود المعروف هذا يسمى عود الأراك، وبأي شيء استاك مما يزيل التغير حصر السواك، أي شيء كالخرقة، الخشنة، وهكذا الأشنان أو الفرشاة الأسنان اليوم تقوم مقام السواك، ولكن ليست هي الأفضل. وأما الإصبع أيضا ورد فيه أثر عن علي إلا أنه ضعيف، ولكن الصحيح أنه يصح التسوك حتى في الإصبع عند الحاجة، يؤدي بالغرض، ولكن ليس هو السنة. فإذا مثلا ما وجد السواك عند الوضوء يدخل إصبعه وهي نظيفة ويزيل ما بقي من آثار، أو يعني آثار الطعام أو نحو ذلك على أسنانه، لا بأس بذلك. ثم ذكر النووي هذه الفائدة نذكرها، قال ويستحب أن يستاك عرضا لا طولا، عرضا لا طولا، لئلا يدمي لحم أسنانه، فإن خالف واستاك طولا حصل السواك مع الكراهة، يعني كونه الأرفق نعم، لكن دليل الاستحبابية تجد لها دليل، لكن هذا هو الأصل. نعم. وقوله يشوص فاه بالسواك لا يحمل إلا على هذا المعنى كما ذكر بعضهم، وذكر كلاما في هذا، وأنه يكون بلطف، ويستحب أن يبدأ في سواك بالجانب الأيمن من فيه، ولا بأس باستعمال سواك غيره بإذنه، كما استعمل النبي صلى الله عليه وسلم السواك من عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، لكن يكون بإذنه، ما تأخذ سواك بغير إذنه؟ إذا أذن لك أو ربما تأخذ السواك وتقضمه وتطيبه ثم تتسوك به لا بأس بذلك. طيب بقي معنا مسألة سنأجلها إلى الغد إن شاء الله، نكتفي إن شاء الله بهذا القدر. أخذنا ما يتعلق بالمضمضة والاستنشاق، قلنا الصحيح أنهما واجبان، وتقليم الأظافر ونطف الإبط وهما سنتان بالإجماع، والتوقيت الأظافر والإبط أن لا يزيد على 40 يوم. وأخذنا ما يتعلق بالسواك، وهل يتستاك باليمنى أو اليسرى؟ الأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.